الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم الخامس عشر من شهر صفر لعام 42 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في كتاب النكاح من كتاب سنن أبي داود، وهو سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله. وهذا هو الدرس 138 من كتاب السنن، وهو الأول من كتاب النكاح. النكاح في اللغة الضم والتداخل، وفي الشرح عقد بين الزوجين يحل به الوطأ، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطأ، بل حقيقة فيهما يعرف ذلك بالسياقة، وهو الصحيح لقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. والوطأ لا يجوز بالإذن. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو حقيقة في الوطأ مجاز في العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا، أخرجه عبد الرزاق مرسلا. وقوله: لعن الله ناكح يده، قال ابن الملقن في البدر المنير: غريب جدا. وقيل إنه مشترك بينهما، وهذا هو الصحيح. وقال الفارسي: إنه إذا قيل نكح فلان أو بنت فلان فالمراد به العقد، وإذا قيل نكح زوجته فالمراد به الوطأ. ويدل على القول الأول ما قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا العقد، كما صرح بذلك الزمخشري في كشاف في أوائل سورة النور، ولكنه منتقض لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، فالمراد به العقد مع الوطأ. وقال أبو الحسين بن فارس: إن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج، إلا قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن المراد به الحلم. قال في النيل: وفوائد النكاح كثيرة، منها أنه سبب لوجود النوع الإنساني، ومنها قضاء الوطر بنيل اللذة والمتمتع بالنعمة، وهذه هي الفائدة التي في الجنة إذ لا تناسل فيها، ومنها غض البصر وكف النفس عن الحرام وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله: باب التحريض على النكاح. أفاد ذلك الشارح باب التحريض على النكاح، أي الحث والترغيب فيه. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم ورقبهم. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس، وفي طبقته علقمة بن وقاص، قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى، إذ لقيه عثمان فاستخلاه، أي انفرد به، وجعل كل منهما يحدث أخاه. فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعالى: يا علقمة، يعني ظن في مبدأ الأمر أنه يحتاجه في سر، ثم رأى أن الحديث ليس لسر. وهكذا ينبغي للتابع مع متبوعه إذا رآه يتحدث مع غيره أن يستأخر، فإذا كان الكلام ليس بسر فليقبل. فجئت فقال لي عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية؟ وفي نسخة: بجارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. معلوم أن عثمان كان خليفة، ولعله أراد أن يهب له من الجواري إن كان على ظاهر اللفظ، أو لعله أراد أن يشفع له عند من يقوم بتزويجه. وعبد الله بن مسعود من خيرة الصحابة يتنافس فيه. وفيه أن الإنسان إذا تزوج الصغير ربما عاد إلى شيء من شأنه الأول بعد أن كانت قد أصابته السآمة لطول العشرة مع التي قبلها ولكثرة أشغالها. فقال عبد الله: لئن قلت ذلك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباء فليتزوج. في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. وهنا استدل بعموم اللفظ للشباب وغيرهم، ممن له القدرة على معاشرة المرأة، فالباء المراد بها هنا إتيان المرأة، بدليل فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. إن كان المقصود الباء الحصول على المال لا حاجة إلى الصوم. وقد تكون الاستطاعة بدنية كصحة الجسم، وقد تكون الاستطاعة مالية وتكون بهما. والأمر هنا للإباحة وليس للوجوب، إلا في حق من خشي على نفسه العنت، إذ أن الأصل في الزواج الإباحة، ويجب إذا خشي الإنسان على نفسه الوقيعة في الحرام، ويكره إذا خشي من نفسه عدم القدرة، ويجب إذا كان لحفظ النوع الإنساني وللسلامة من الحرام، ويحرم إذا عجز عن إتيان أهله، ويستحب إذا كان على قصد التأسي فتجري عليه الأحكام الخمسة. قال الشارح: قال الخطابي: المراد بالباء النكاح وأصله الموضع يتبوأه ويأوي إليه. وقال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباء هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع، فتقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة على مؤنه وهي مؤنة النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. والقول الثاني أن المراد بالباء مؤنة النكاح سميت باسم ما يلازمها، وتقدير من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم. قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباء على المؤن. قال القاضي عياض: لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان، فيكون المراد بقوله من استطاع الباء بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج، ويكون قوله ومن لم يستطع أي لم يقدر على التزويج، وقيل الباء بالمد القدرة على مؤن النكاح وبالقصر الوطأ. قال الحافظ: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباء القدرة على الوطأ ومؤن التزوج. وقد جاء عند الأسماعيلي: من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج. وفي رواية النسائي: من كان ذا طول فلينكح. ومثله لابن ماجه من حديث عائشة، والبزار من حديث أنس. فإنه أي الزواج أغض للبصر، لأن الإنسان يذهب شهوته في الحلال وأحصل للفرج، أحفظ للفرج من الوقوع في الحرام. ومن لم يستطع الباء فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهنا مسألة ذكرها الحافظ وغيره، وهو أن الصائم قد يجد من نفسه قوة لهذا الأمر، قيل هذا يكون في مبدأ الصيام، وأما مع الاستمرار في الصيام فإن القوى تضعف، فإنه له وجاء. والوجاء في الأصل هو رض الخصيتين لقطع الشهوة، لكن لا يجوز للإنسان أن يجي نفسه، فإنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخصاء وفي التبتل فنهاهم عن ذلك. الحديث متفق عليه، وأخرجه الترمذي مختصرا، والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. هذا هو الأصل، أن الإنسان يبحث عن ذات الدين، مع أن الإنسان قد يرغب في غير الدين، فالمرأة قد تكون فيها عدة صفات تدعو إلى نكاحها، فإن توفرت جميعها فذاك من كمالها، حيث أن الإنسان تيسر له الصفات التي يرغب فيها، وإن لم يتيسر فيقدم الدين على غيره. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن، قال: أخبرنا يحيى عن ابن سعيد القطان، قال: حدثني عبيد الله، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لأربع، أي لأربع خصال، وهذا في غالب العادة، حتى أنك تجد الإنسان إذا بحث عن امرأة يسأل عن دينها، عن حسبها، عن جمالها، عن مالها، فتختلف دواعي الزواج عند الناس لمالها. قدمه هنا لأن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة عند ابن ماجة، ولحسبها أي من حيث النسب ينظر إلى حال أبيها وقومها، ولجمالها يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة، إلا أن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدينية. نعم لو تساوت في الدين فالجميلة أولى ويلتحق بالحسنة ذات حسنة الصفات، ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق، أفاده الشارع. ولدينها أي لاستقامتها على أمر دينها، فاظفر بذات الدين أي فز بنكاحها تربت يداك. يقال ترب الرجل أي افتقر، كأنه قال تلصق بالتراب، ولا يراد به هنا الدعابة للحث على الجد والتشمير في طلب المأمور به. الحديث متفق عليه وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي، وقد جاء عن غيرهم. قال باب في تزويج الأبكار، أي أنه يقدم من حيث رغبة الناس على تزوج الثيبة، ومن حيث كذلك أمور تدعو النفس البشرية إليها. فمع ذلك قد يتزوج المرء ثيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كل نسائه ثيبات ما عدا عائشة رضي الله عنها. وقد يترجح في بعض المواطن زواج الثيب، وقد يترجح في بعض المواطن زواج البكر، والناس يتفاوتون من حيث محبة هذا الأمر من عدمه. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل صاحب المسند، قال لنا أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال أنبأنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، يرسل كثيرا ولكن روايته عن جابر متصلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال قلت نعم. قال بكر أم ثيب؟ وفي نسخة بكرا أم ثيبا؟ فقلت ثيبا، وفي نسخة ثيب. قال ألا أفلا بكرا؟ وفي نسخة بكر تلاعبها وتلاعبك. قال الشارح تعليل التزويج البكر لما فيه من الألفة التامة، فإن الثيب قد تكون متعلقة القلب بالزوج الأول فلم تكن محبتها كاملة بخلاف البكر. وذكر ابن سعد أن اسم امرأة جابر المذكورة سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية. قال القسطلاني في الحديث دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتضى نكاح الثيب كما وقع لجابر، فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات، فتزوجت ثيبا كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فقال بارك الله لك، هكذا في البخاري. وأيضا قد يكون الإنسان نيته أن يحصل على امرأة ذات ولد ودود ولود، ويكون قد عرفها بصفاتها فيتزوج الثيب ويقدمها على البكر. قال متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. باب في النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، المرأة العاقر التي لا تلد الرغبة إليها ضعيفة. والعجيب أن كثير من النساء الآن يرغبن في منع الحمل، مع أن المرأة إذا بقيت مع زوجها فترة بدون حمل يصاب الزوج والزوجة بالملال، فإن الولد من أسباب نعش البيت ونعش الدار، ثم إن منع الحمل لغير مقتضى شرعي يعتبر إساءة إلى الزوج وإساءة إلى الزوجة وإساءة قبل ذلك إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم، ربما خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات ما معه منها إلا ولد أو ولدان. هذا ليس من مقاصد الشرع. والمرأة إذا لم يعني تحمل في أول عمرها، متى تحمل في آخر عمرها؟ حين يحدودب ظهرها وتضعف قواها وغير ذلك. ثم إن الإنسان يبحث عن الولد إذا كبر كان له عونا بعد عون الله عز وجل، إن كانت البنت تقوم بشأن البيت من الطباخة والنظافة والغسل ونحو ذلك مما تحتاجه الأم، فتكون البنت كالخادمة مع أمها. وإن كان الولد كان لهم كراعي البيت، يصعب على الأب عند كبر سنه أن يبقى كما كان في الأول، يخرج ويدخل ويقوم ويفعل، فإذا كان الولد قام بما يتعين فأنا أنصح أنه لا يعني يقوم بمنع الحمل إلا لحاجة شرعية، أما بمجرد فقط الحاجة إلى الاستمتاع هذا ليس بفعل الأذكياء وليس بفعل الأذكياء. ربما يعاجلك الأجل وأنت رابط لزوجتك وزوجتك رابطة لنفسها، فإذا بك أنت وهي بدون أولاد، بدون أولاد. ووالله أن الاستكثار من هذه الغرسات ومن هذا الربط أنه من أفعال السفهاء لغير ما حاجة شرعية أباحها الله عز وجل. ينبغي للناس رجالا ونساء أن يتقوا الله عز وجل وأن يسارعوا في تكثير النسل، واستطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأما قطع النسل بالكلية فحرام، لا يجوز. وتعجب أن كثير من الناس رجالا أو نساء إذا وهبهم الله 5 أبناء خلاص أحدهم يريد أن يقطع النسل بالكلية. ما أدراك أن الله عز وجل يقدر عليك بشيء أو بأبنائك وينتهوا جميعا. أخبرني بعض الدكاترة دخلت عنده لبعض الفحوصات، فقال لي كنت أعمل عمليات قطع النسل للرجال، قال جاءني رجل معه 11 ولد فقال لي اقطع للنسل. قلت له لو تستخدم لزوجتك أحسن، قال ما أريد معي 11 واحد. قال فقطعت له ذلك العرق، ثم ذهبت الليالي والأيام فمات 11 مرة واحدة، ماتوا عليه. قال ثم جاءني وحالته في حالة حرجة، قال أعد علي ما قطعت ولك ما تريد. قال لا يعود، لا يعود. قال الدكتور عند ذلك فامتنعت عن إقامة هذه العمليات. إذا أرادت المرأة أن تقطع إذا كان قد لحقها الضرر بالكلية فذاك إليها، والرجل إذا احتاج في يوم من الأيام يستطيع أن يتزوج غيرها لحصول الولد، أما أن يذهب نفسه. أما قلت لكم أن هذه الأفعال أفعال سفهاء، ما تصدر من عقلاء، ما تصدر من عاقل أن الإنسان يفسد نفسه نهائيا من أجل أن يبقى مع زوجته بدون ولد، أو المرأة تفسد نفسها نهائيا. قد يموت هذا الرجل وتذهب تتزوج واحد آخر، تبقى معه على أنها عاقر، ربما اشمأز منها ولم يرغب فيها وعاجل بطلاقها، بينما لو وضعت له الولد لكان من أسباب ألفتهما، والله المستعان. قال وفي السند المتصل قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس، قال قربها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. هكذا وقع هذا الباب هنا في نسخة، وسائر النسخ الحاضرة عندي خالية عنه، والظاهر أن يكون هذا الباب بعد حديث ابن عباس. نعم هذا الحديث شكله ليس هذا موطنه، ومع ذلك هذا الحديث لا يحمل على أنها لا تمنع يد لامس أنها كانت معاقرة للزنا والفجور والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك. محال أن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أصحابه بخائنة وزانية وفاجرة، ولكن كأنها كما يقول الحفاظ سيأتي. قال اختلف العلماء في معنى قوله لا ترد يد لامس، فقيل معناها الفجور وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة، وبهذا قال أبو عبيد والخلال وابن النسائي وابن الأعرابي والخطابي والغزالي والنووي وهو مقتضى استدلال الرافع به هنا. وقيل معناها التبذير، وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها. وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن ناصر، ونقله عن علماء الإسلام وابن الجوزي، وأنكر على من ذهب إلى القول الأول، هذا هو الصحيح. وقال بعض حذاق المتأخرين قوله صلى الله عليه وسلم له أمسكها معناها أمسكها عن الزنا أو عن التبذير، إما بمراقبتها أو بالاحتفاظ على المال أو بكثرة جميعها. ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأن السخاء مندوب إليه فلا يكون موجبا لقوله طلقها، ولأن التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه، وإن كان من ماله فعليه حفظه ولا يوجب شيئا من ذلك الأمر بطلاقها. قيل والظاهر أن قوله ولا ترد يد لامس أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها ولو كان كن به عن الجماع لعد قاذفا، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة، لا أن ذلك وقع منها. انتهى كلام الحافظ. يقول هنا ضعيف ومنكر، هذا الحديث ظاهره الحسن، ولكن قال أحمد هو حديث منكر، وقال النسائي هذا الحديث ليس بثابت، وقال الدارقطني تفرد به الحسين بن واقد وتفرد به عنه الفضل بن موسى. أفاده الشيخ محمد حزام في تحقيق البلوغ. نعم قد سمعنا هذا من شيخنا مقبل رحمه الله ومن شيخنا يحيى حفظه الله. وهنا أيضا قال المنذري، وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة، وأن الفضل بن موسى السياني تفرد به عن الحسين بن واقد، وأخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن ابن عباس، وبوب عليه في سننه تزويج الزانية، وقال هذا الحديث ليس بثابت، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب. وقال الإمام أحمد لا تمنع يد لامس تعطي من ماله، قلت فإن أبا عبيد يقول من الفجور، قال ليس هو عندنا إلا أنها تعطي من ماله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإمساكها وهي تفجر. وسئل عنه ابن الأعرابي فقال من الفجور، وقال الخطاب معناه الريبة، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده. انتهى. تقدم أن الحديث الراجح فيه الضعف، وعلى القول بثبوته فالمراد لا ترد يد لامس ما المعنى الذي ذكره العلماء بما لا يجيب الزنا. وأما الزنا حرام، لا يجوز للرجل أن يقر امرأته عليه وإن كان يحبها، بل يجب عليه أن يفارقها ما دامت معاقرة لهذه البلية ولهذا الأمر المستقبح. قال باب من تزوج الولود. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا مسلم بن سعيد بن أخت منصور بن زادان عن منصور يعني بن زادان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب، في نسخة ذات حسب وجمال، وأنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأخرجه النسائي. مكاثر بكم الأمم، هذا دليل على أن زواج الودود الولود من الأمور المستحبة، لأن الودود يرتاح زوجها معها من كلامها الحسن وفعلها الجميل، والولود يوجد منها الولد الذي هو قرة العين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وأما إذا كانت غير ودود تكون نكود، وإذا كانت غير ولود تكون عاقر، الحياة معها تكون فيها السعامة والشدة والزهد. والسند المتصل حدثنا الحسن بن علي سمعت يزيد بن هارون يقول رأيت مستلما فكان يقع يمينه يمنة ويسرة. قال الحسن بن علي لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة. قال أبو داود مستلم بن سعيد بن أخي أو ابن أخت منصور بن زادان مكث 70 يوما لم يشرب الماء، ما أدري لمرض أم للتداوي، الله أعلم. باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أي أن الرجل إذا كان يعلم أن هذه المرأة زانية لا يجوز له أن يتزوج بها ما دامت على حالها إلا أن تتوب. والمرأة إذا علمت برجل زاني لا يجوز أن تتزوج به إلا أن يتوب، كما أنه لا يجوز الزواج بالمشركة ولا يجوز الزواج بالمشرك. لكن ليس معنى ذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم زنت أن حاله كحالها، ما لم يكن مواتيا فإنه يكون ديوثا. قال: وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته أي قبل الإسلام. قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا، وفي رواية عناق، قال: فسكت عني فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. أخرجه الترمذي والنسائي. ويذكرون قصة أنه ذهب رضي الله عنه لاستخراج بعض الأسرى المسلمين، فلما رأته عرفته في الليل فقالت: مرثد الليلة عندنا، يا مرحبا يا مرحبا. ثم دعته إلى نفسها فقال لها: يا عناق، إن الله حرم الزنا. فصاحت به واجتمع عليه أهل الحي فضربوه. قال ابن القيم رحمه الله: أما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكح فهو زان أو مشرك، فهو إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أو لا، فإن لم يعتقد فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان. ثم صرح بتحريمه فقال: وحرم ذلك على المؤمنين. وأما جعل الإشارة في قوله وحرم ذلك إلى الزنا فضعيف جدا، إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن، ولا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي قبله، فإنه في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية والآية في ابتداء النكاح، فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته، هذا إذا تابت، أما إذا علم تعاطيها لذلك لا يجوز. ويحرم عليها أن يتزوج بالزانية. ثم أيضا هذا التوجيه على صحة الحديث، وقد تقدم أن الحديث ضعيف ومنكر. قال المنذري: وللعلماء في الآية خمسة أقوال، أحدها أنها منسوخة، قاله سعيد بن المسيب. قال الشافعي: في الآية القول فيها كما قال سعيد بن المسيب إن شاء الله أنها منسوخة. وقال غير الناسخ لها: وأنكحوا الأيام منكم، فدخلت الزانية في أيام المسلمين. وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيرها أن يتزوجها. والثاني أن النكاح هنا الوطء، والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزنا. وتمام الفائدة في قوله وحرم ذلك على المؤمنين، يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. والثالث أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة وكذا الزانية. والرابع أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، واحتج بأن الآية نزلت في ذلك. والخامس أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية، والله أعلم. قال أبو سند المتصل حدثنا مسدد وأبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث عن حبيب قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام: في الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج من ظهر الزناه، ولعل الوصف المجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا، وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها. وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، أفاده الشارح. وقال أبو معمر قال أخبرنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب، كأنه يشير إلى اختلاف، فإذا كأف عنعنة حبيب عن عمرو بن شعيب فيها كلام. قال: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، أي هل يكون ذلك العتق مهر لها؟ نعم يكون مهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتاقها مهرها. قال أبو السند المتصل: لأن المهر يا أخوة إما أن يكون عين وإما أن يكون معنى. المهر إما أن يكون عين، زوجتك على 1000 أو على 2000، زوجتك على كذا كذا جرام، زوجتك على هذه الأرض، ويكون معنى زويتك بما معك من القرآن. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عامر بن شراحيل الشعبي عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران، أخرجه البخاري بنحوه ومسلم ولفظه ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم الرجل تكون تحته الجارية فيعلمها فيحسن تعليمها ثم يعتقها فيتزوجها. وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا وأحمد مطولا. وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو عوانة والضاح عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتاقها صداقها، متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والصحيح ما دل عليه البحث، أقصد ما دل عليه ظاهر الحديث أنه أعتقها وجعل عتاقها صداقها إذ لم يذكر لها مهرا، هذا هو الصحيح. قال فيه دليل على أنه يصح أن يجعل العتق صداق المعتقى، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاووس الزهري وفقه الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق. قال باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما أنه يحرم عليك من النسب الأم والأخت والابنة والجدة والخالة والعمة. الحديث عام، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أن زوجة الأب من الرضاع أو زوج الأم من الرضاع لا تقع بينهم المحرمية، لكن هذا القول مرجوح لأن الحديث ظاهر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما يحرم عليه الزواج بزوجة أبيه من النسب يحرم عليه الزواج بزوجة أبيه من الرضاعة، وكما يحرم على كذلك زوجة الابن من الرضاع كذلك من النسب كذلك يحرم زوجة الابن من الرضاع. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ولما كنا في درس عمدة الأحكام ورأينا كلام ابن القيم كلام قوي لكنه يعوزه الدليل، تراسلنا مع الشيخ حفظه الله فكان الترجيح أن الحكم لحديث عائشة رضي الله عنها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال الحافظ في الفتح قال العلماء يستثنى من عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمنا في النسب مطلقا وفي الرضاع قد لا يحرمنا. الأولى أم الأخ، في النسب حرام لأنها أما أم إما أم وإما زوج أب، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه. نعم، قد ترضع أخاك وأنت لم ترضع منها فإذن هي أجنبية بالنسبة لك. الثانية أم الحفيد، حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده. نعم، لأنه لا صلة نسبية هنا، لا صلة بينهم حتى يؤدي إلى هذا التحريم، بل لو تزوجها جد لجاز أن ترضع هذا الحفيد. الثالثة جدة الولد، في النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها. الرابعة أخت الولد، حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد. وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثني الجمهور شيئا من ذلك، وفي التحقيق لا يستثني شيئا من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمهن من جهة المصاهرة. واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع، وليس ذلك على عمومه والله أعلم. هذا هو الصحيح أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذه هذه المسألة خارجة أصلا، إنما ذكرها من باب الاستطراد وإلا هي خارجة أصلا. قال حدثنا السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك ابن أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله، هل لك في أختي عزة بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: فتنكحها. قال: أختك؟ قالت: نعم. ما يعني لعلها لا تعلم بحرمة ذلك، أو لعلها تعلم وظنت أن هذا جائز للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خصائص، فلعلها ظنت أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الأختين، أو لما حصل عندها من أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج بنت أم سلمة، فقالت: بما أنه يجوز له أن يتزوج بنت أم سلمة، إذن يجوز له أن يتزوج أختي. لكن هذا الأمر لم يكن، لأن بنت أم سلمة ابنة أخي النبي صلى الله عليه وسلم وابنة زوجته، فهي محرمة عليه من جهتين، من جهة الرضاع ومن جهة الربيبة. قالت: نعم. قال: وتحبين ذلك؟ قالت: لست بمخلية بك، وأحب من شركني في خير أختي. يعني تقول، قال لها: أتحبين أن أتزوج أختك؟ كأنه يريد أن يقررها. قالت: لست لك بمخلية، أنت تتزوج أختي أو تتزوج غير أختي، ستتزوج أختي أو تتزوج غير أختي، فإذا كان ولا بد أنك تتزوج أختي أقرب إلي من غيري. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تحل لي. قالت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زينب أو ضرة. شك زهير بنت أبي سلمة قال: بنت أم سلمة؟ يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم. قال: أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. قوله في حجري من باب الغالب، وإلا فإن الربيبة محرمة حتى ولو لم تكن في الحجر. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة جارية أبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. أرضعت ثويبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة وحمزة بن عبد المطلب، وقد عرض علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنة حمزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. وهنا أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج زينب، فأخبر أنها ابنة أخيه من الرضاعة وأيضا ابنة ربيبته. ورملة بنت أبي سفيان وهي أم حبيبة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها عزة، فأخبرها أن لا تحل له، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، ولا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وقد ذكر الله عز وجل في آية النساء جملة ممن تحرم من النساء، وزاد في السنة التتمة، وإلا فإن تلك الآية قد تضمنت: حرمت عليكم ولا قبل ذلك، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان مقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فالأجناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء أيضا ما حرمه الله، المحصنات من النساء. وأيضا: ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات الغافلات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتضمنت هذه الآيات الإشارة إلى المحرمات، وزيد في السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه آيات الأحكام عن هذه المسائل بتفصيل طيب، عبارة عن يعني فقرات يذكرها، وكذلك أخونا الشيخ أبو بشير رحمه الله في كتابه يعني أقوال الثقات في تحريم في المحرمات، في بيان المحرمات أو نحو ذلك. نسأل الله لنا وله الرحمة والعون، والحمد لله رب العالمين.